بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والاقتصار على الواقع والقريب منه في المناظرة فهو المأثور، واختيار الخلوة لقربها إلى جمع الهمة وصفاء الفكرة والبعد عن الرياء والعجب. والاقتصار أي ومن حقوق علم المعاملة الاقتصار على الواقع أي من القضايا.
يعني الآن أيها الإخوة، اشتغال الإنسان في القضايا البعيدة، القضايا التي ليس لها تطبيق في الواقع، هذه أيها الإخوة ليس من شأن الإنسان العاقل. وهنا لابد أن نفصل هذه القضية، فهناك فرق بين إنسان متخصص وبين إنسان مثقف يريد يعني بدايات العلم. الإنسان المثقف أيها الإخوة الذي يريد أن يتعرف على الشريعة هو لا ينفق وقتا كثيرا، لذلك يجب عليه أن يقتصر على أصول المسائل وما نحتاج إليه في تطبيقنا العملي. لكن الإنسان المتخصص يجب عليه أن يقرأ هذا القدر، ثم أن يتابع أيضا في تحصيل المسائل التي قد تقع، هي لم تقع لكن قد تقع، وذلك أولا لحفظ العلم الذي ذكره العلماء في السابق. نحفظ العلم، لذلك ورد في الحديث: لأن تغدو فتعلم باب من العلم عمل به أو لم يعمل به. إذن هذا أيضا مطلوب لنحفظ العلم. الشيء الثاني، الإنسان المتخصص قد يطلع على بعض المسائل ليفهم بقية العلوم. يعني أحيانا في مسائل تذكر في الفقه لا نستطيع أن نفهم القاعدة الأصولية إلا بوجود هذا المثال الفقهي. طيب المثال بحد ذاته ربما كان قليل الوقوع، ربما لا يقع، لكن لا نستطيع أن نفهم القاعدة الأصولية إلا بوجود هذا المثال. فالإنسان المتخصص يجب عليه أن يقرأ العلوم التي يفتقر إليها في العلوم الأخرى، وإن كانت غريبة بعيدة وما شابه ذلك. هلا في النحو هناك مسائل ربما غريبة جدا، هذه يقرأها من؟ المتخصص. وفي الفقه كذلك، وفي الأصول كذلك، وفي بقية العلوم هناك مسائل يختص بها الأناس الذين تفرغوا للعلم الشرعي. أما الذين في البدايات أو غير المتفرغين فهؤلاء يجب عليهم أن يأخذوا من العلم أصوله حتى لا يفوتهم العلم الذي يحتاجون إليه.
والقريب منه أي من الواقع في البلايا في المناظرة أي بطريق المشاورة، فهو المأثور أي عن الجمهور، فإن الصحابة ما تناظروا ولا تشاوروا إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا.
حتى أن السلف كان لهم شعار عندما يسألون عن شيء يقولون: هل وقعت؟ فيقال لهم: لا. قال: دعوها لزمان وقوعها. ليه؟ أولا حتى لا نشتغل بعلم لم يقع، يعني نبحث عن مسألة فقهية لحادثة لم تقع. لكن في شيء آخر أيها الإخوة، أهل ذاك الزمان أدرى بهذه المسألة، لذلك لا نتكلم في المسألة قبل وقوعها، وإنما نترك حكم هذه المسألة لأهل ذاك الزمان. طيب بينما بعض الفقهاء أيها الإخوة نظروا نظرة أخرى، قال: نحن الآن موجودون في عصر فيه فقهاء وفيه مجتهدون، وعندنا كثرة في المجتهدين، فماذا نفعل؟ قال: نكفي الأزمنة اللاحقة التي ربما لا يكون فيها أناس مجتهدون، فلذلك أقدموا على قضية الاجتهاد، وكان الإمام أبو حنيفة إماما في ذلك بما يسمى الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي يعني ماذا تقولون لو حصل كذا؟ ولو حصل كذا، فإن حصل كذا يفرعون المسائل ويسجلونها. ونحن الآن أخوتي الأكارم بعد 1200 سنة من وفاة الإمام أبي حنيفة نقول رحم الله الإمام أبا حنيفة لأنه ترك لنا هذا الفقه، وإلا لكنا الآن ربما تحرزنا في كثير من المسائل التي لا نستطيع أن نجد لها حلولا.
واختيار الخلوة أي للمناظرة لقربها إلى جمع الهمة وصفاء الفكرة والبعد عن الرياء والعجب، لأن في حضور الجمع ما يحرك دواعي الرياء
الله،
ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه.
يعني الآن إذا أنا أردت أن أناظر إنسان في قضية، يعني إنسان مسلم عنده شبهة، إنسان مخالف، ماذا أفعل؟ أخذ منه موعد، اجتمع أنا وياه بعيد عن أنظار الناس، أناظره، أنبهه، أذكر له، أبين له. ليه؟ قال وذلك لأعينه على نفسه في قبول الحق. هذا من جانب. من جانب آخر، ولأمتلك أنا سر الإخلاص بتوفيق الله عز وجل. والشيء الآخر، ليكون حقيقة غايتي وجهدي وأملي في بيان الحق وإظهار الحق، لا في إظهار نفسي. أما أنا الآن إذا كنت عم ناظر علانيتان، ربما صعب علي قبول الحق إذا كنت أنا مبطل، وربما صار حرصي على إظهار نفسي وصار كل غاية الآن أن أفحم الطرف الآخر لأنال مكانة وشهرة ورياء والعياذ بالله. لذلك إخوتي الأكارم، هذه المناظرات ينبغي أن تكون سرا مع الإنسان المؤمن الذي يصاب بشبهة. طيب، فإذا كنا مع إنسان مجاهر ويتكلم بالشبهات علانية، ماذا نفعل معه؟ لابد أن نناظره علانية لنظهر بطلان كلامه ولنظهر الحق ونبين أدلة الحق وقدرة أهل الحق على إبطال هذه الأقوال. أما هو الآن صاحب باطل يتكلم وينشر بدعته وضلاله بين الناس ونحن لا نوضح له ذلك ولا نرد عليه في ذلك، طبعا هذا منهج غير صحيح بهذا الشكل. لذلك ربنا قال عن سيدنا نوح، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقا كان أو مبطلا،
والعياذ بالله. وطبعا إخواننا، نحن لا نسمح لأنفسنا أن نتناظر في قضايا ثانوية من الأشياء التي في أمورنا الدنيوية، كذلك لا نشتد على بعضنا في المناظرة عندما نتكلم في قضايا دينية ظنية، وكذلك عندما نريد المناظرة في الأمور القطعية يجب علينا أن نختار الزمان المناسب والمكان المناسب والبيئة التي تحقق لنا أدبيات هذه المناظرة. أما نحن الآن بإن وين ما صحنا مناظرة الآن مهيئين ما أننا مهيئين وكذا، هذا كله أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر منه. لكن إذا فرضت علينا المناظرة في أي مكان ماذا نفعل؟ لابد أن نجيب. يعني كنا في مكان ما وإنسان ألقى شبهة بين الحاضرين، نسكت؟ لا، وإنما نجيب بطريقة نرد الشبهة لكن بلطف وحكمة كما علمنا ربنا عز وجل، وجادلهم بالتي هي أحسن.
ثم قال وسبيل التشاور والتعاون فهو المأثور، فيجيز الانتقال عن دليل وإشكال، ولا يدعي علم مجهول، ولا يسكت عن معلوم زاعما أنه عالم بعد لزوم الذكر.
سبحان الله.
وسبيل التشاور أي واختياره لقوله عز وجل أمرهم شورى بينهم.
يعني دائما أيها الإخوة يجب علينا أن نحصن أنفسنا في مذاكرة الآخرين في أقوالنا وأفعالنا، في علومنا، في أفكارنا، في قضايانا، ينبغي علينا أن نكون محصنين بالمشورة والمذاكرة مع الآخرين، خصوصا الأشياخ والأقران، فينبغي علينا أن نتذاكر معهم دائما في الأمور العلمية. وهذا أيها الإخوة من عظيم فوائد المذاكرة بين الأقران إلى مستوى واحد من طلاب علم أو دعاة أو علماء، وكذلك عندما نجلس في مجالس الخاصة يجب علينا أن نغتنم هذه المجالس للاستفادة والإفادة وللعرض والمذاكرة فيما بيننا في الأقوال والأفعال، في العلوم والأفكار، في الآراء وفي المناهج التربوية. نتذاكر لنستفيد من بعضنا أيها الإخوة، والذي لا يفعل ذلك نقول له والله لقد حصلت شيئا وفاتك أشياء، وأنت الآن ربما تكون مخطئا في بعض مسائل العلم وفي بعض التوجهات الفكرية وفي بعض المناهج الدعوية والتربوية وأنت لا تشعر، قد تكون مخطئا وأنت لا تشعر. أما عندما تتذاكر مع الآخرين وتنثر ما عندك من مسائل وقراءات، يعني أحيانا أنا بقرأ مسألة ربما أفهمها خطأ، فما الذي يصحح لي ذلك؟ عندما أعرض فهمي على الآخرين. جلسنا في مجلس، والله مرت معي مسألة كذا كذا، ما قولكم فيها؟ ما رأيكم فيها؟ الفهم صحيح؟ هذه أيها الإخوة من الأشياء التي يجب أن نعتادها في مجالسنا. شيء مؤسف جدا أن تتحول مجالس العلماء والدعاة وطلاب العلم إلى مجالس خالية عن الفائدة، نتكلم عن أمور الدنيا، نتكلم عن قضايا الدنيا وعن همومنا في الدنيا، يعني هذا ممكن يكون عرضا. أما أنا الآن قاعد بين طلاب علم بضيع هالجلسة هي، أنا قاعد الآن بين علماء بضيع هالجلسة هي بأشياء جانبية. والله يا أخواننا أنا أرى أن كل مجلس يجتمع فيه العلماء وطلبة العلم والدعاة والخاصة إذا ضاع دون فائدة فهذه خسارة كبرى يجب علينا أن نحذر منها. البعض إخواننا من الناس يكون في المجلس لا يتكلم أبدا، يقعد بين أقرانه لا يتكلم. هلا هذا ممكن يكون أدب، وممكن يكون ذوبان نفس، وممكن يكون إخواننا ميل إلى يعني الخمول وعدم الظهور، هذا ممكن يكون هيك. لكن أيضا ممكن يكون عندنا شيء أخطر من هذا، أن هذا الإنسان لا يحب أن يظهر خطأه أو يظهر جهله أو يتكلم شيء يرد عليه، فبفضل السكوت. هذا السكوت أيها الإخوة لا يدل على الإخلاص أبدا، بل بالعكس هذا مظهر من مظاهر كبر الإنسان. هل الآن قاعد بين إخواني وعندي فكرة أنا أشك فيها، لم أفهمها جيدا، أو ربما يعني فهمتها وأريد أن أتحقق من فهمي، لكن أنا لا أريد أن أظهر بشكل أني متعلم أو أنني سائل أو أنني مستفيد. ماذا أفعل؟ أسكت لي حتى لا يظهر جهلي في هذه المسألة. والله يا أخوانا أنا أذكر موقفا لأستاذنا الشيخ موفق شوقاتي رحمة الله عليه. كنت أنا يعني خريج جديد في المعهد ومدرس جديد، وهو شيخنا وأستاذنا. والله يا أخوانا جالس أنا وهو في الغرفة إدارة غرفة مدرسين، وإذا به يقوم هو من مكانه على الصفاي مواجهي وينتقل إلي، يأتي إلي. قال لي شيخ حسان فيها المسألة العرض يبقى زمانين في العقيدة، ما لي فهمان، ممكن تفهمني إياها؟ والله يا أخوانا بهذا الوضوح وبهذه الصراحة التي ربما لا يفعلها طالب مع شيخه، هو بالعكس الشيخ يقول لتلميذه الصغير، يقول له إنه والله أنا هالمسألة هيك وذا. والله أنا يا أخوانا شعرت أنها درس لي لا أنساه أبدا، لا أنساه أبدا. هذا إنسان إخواننا عندما جاء بصراحة ليسأل عن مسألة لا يعلمها، أو ربما عبارة أنا قرأتها ما فهمت، أجلس بين إخواني وأقراني، يا إخواننا أنا مبارع عم أقرأ في هذه المادة هذه عبارة ما فهمتها، كيف معنى المسألة هي؟ وكذلك أنا فهمت فهما لكن لست متحققا منه، أعرض فهمي على إخواني، أنا فهمت هيك صح فهمي أو لا؟ هذه قضية تدل على تواضع الإنسان، التواضع الحقيقي من جهة، وتدل على إخلاصه لله، وتدل أيضا على صدقه في طلب مرضات الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخواننا لما نقعد مع بعضنا في أي مجلس للعلماء والدعاة وطلاب العلم والخاصة، ينبغي أن يكون في هذا المجلس مذاكرة. كيف يعني مذاكرة؟ تتكلم أنت، أتكلم أنا، نعم، أشرح لك، تشرح لي، ربما أعارضك، تعارضني، وتقبل الحق مني، أقبل الحق منك. هكذا تكون المذاكرة بين العلماء وبين الدعاة وبين طلاب العلم. وشيء مؤسف جدا أن تتحول مجالس العلماء وطلبة العلم إلى مجالس يعني نتكلم فيها بمشاغل الأسواق وقضايا الناس وقضايا الهموم الشخصية، أو ربما بأشياء من النكت وما شابه ذلك. والله منكون ضيعنا على حالنا فوائد كثيرة ممكن أن نجنيها في هذه المجالس.
ولحديثي ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، والتعاون بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهو المأثور لا على سبيل المراء والخصومة والرياء، فيجيز الانتقال أي فيجوز انتقال خصمه من معاونة ومشاورة عن دليل وإشكال أي إلى دليل آخر وإشكال أظهر، لأن اعتقد أولا أنه دليل وإشكال قبل المشورة والتعاون، فعلم بعدهما أنه غير دليل وإشكال فينتقل ولا يدعي علم مجهول، كما إذا قال أحد المتناظرين هذا ما ظهر لي، فإن ظهر لك ما هو أوضح فاذكره.
يا سلام، لأن إخوان المتناظرين في الإسلام عندنا كل منهما يسعى مع الطرف الآخر للوصول إلى الحق، فالطرفان غايتهما إظهار الحق لا إظهار أنفسهما. لذلك رحم الله الإمام الشافعي ماذا قال؟ ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه، مو على لساني أنا، على لسانه. بينما الآن إخوان أصحاب الرعونات كي سبحان الله يفرح إذا أخطأ الخصم، ليه؟ حتى يأتي بدليل يدمغه، وإذا به صار أنا الآن غايتي أنا أن أظهر نفسي. لذلك تراه عندما يأتي بالدليل ماذا يفعل؟ ينتشي وربما يضحك وربما يظهر نفسه. ليه؟ لأنه حقق انتصارا لا للحق وإنما انتصارا لنفسه.
فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفته ولا أذكره، إذ لا يلزمني ذكره، ولا يعرف هذا المسكين أن قوله إما كذب ولا يعرف معنى، وإنما يدعيه تعجيزا لخصمه، فهو فاسق كذاب عصى الله سبحانه.
حسب الظاهر شو عم يساوي؟ يناظر في مسألة شرعية والعياذ بالله. لذلك يا أخوانا دائما يجب علينا أن نراعي الآداب التي دعانا إليها شرع الله عز وجل في هذه المسائل.
وتكون دعواه دعوى علم مجهول.
أما علم مجهول ما في، لكن هو يدعي أنه يعلم هذا الشيء المجهول.
أو قوله صدق فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع، وقد سأل أخوه المسلم، وإظهار مثل ذلك واجب كما لا يخفى، فيكون سكوته سكوتا عن معلوم زاعما عدم لزوم الذكر، وهو قد وجب عليه، وهذا معنى قوله ولا يسكت عن معلوم، زاعما أي مدعيا أنه عالم بعد، أي بعد سؤال المناظرة، لزوم الذكر كما هو شأن المناظر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.